بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار والأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نعم تفضل. تفضل يا راشد. راشد طيب. عبد الوهاب بالأمس من الجزائر، بارك الله فيه. عبد الوهاب طبعا أجلت الإجابة على سؤاله لأننا كنا في آخر البرنامج، وأيضا سؤال يحتاج إلى حقيقة حديث فيه توسع وتفصيل. يقول عنده جار، يقول من 15 سنة، يقول ما يسلم علي، يقول للأسف الشديد يعني توجد مشاكل بين الجيران وكذا، يقول هل لي أنا أن أعاقبه بنفس العقوبة لقول الله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ أخوي عبد الوهاب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجار في الإسلام له قيمة ومنزلة ومكانة، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر الجار في القرآن بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالله عز وجل ذكر الجيران هنا وبين بأنهم ثلاثة، والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب نعم وقال والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ولذلك بعض الجيران له ثلاث حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة وهو الجار القريب. وفي من الجيران له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام وهو الجار المسلم الذي ليس لك يعني لك به صلة قرابة، والثالث هو الجار الغير مسلم وله حق واحد وهو حق الجيرة مع أنه غير مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل، وهذا تفيد الاستمرار، يعني جبريل يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر في قضية وصيته بوصية أمه بالجار أمته بالجار، يقول حتى ظننت أنه سيورثه، كأن الجار كاد أن يدخل على خط الورثة من شدة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجار له منزلة كبيرة ومكانة، ولذلك من الحقوق والواجبات بين الجيران أن يسلم عليه، أن يعوده إذا مرض، أن يقف معه إذا احتاج، أن يعني يحافظ على بيته وماله من كل أذية، وأن يكف شره عن الجار بحيث لا ينظر إلى عورته، إلى عورة أهله مثلا، ولا يضع القاذورات أمام بيته، ولا يأخذ الاختصاصات التي للجار ويستولي عليها ويعتدي عليها. ولذلك وجود الخطأ بين الجيران وارد، الخطأ يوجد بين الجيران، مشكلة بين النساء، مشكلة بين الأطفال، مشكلة بين الكبار، لكن استمرارية المشكلة هو الخطأ بعينه، يعني استمرارية المشكلة هو الخطأ بعينه. ولذلك الجار لا يرحل. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من جار السوء، ولذلك جار السوء في دار المقامة لا يرحل. فماذا يفعل الإنسان؟ فلا بد للعاقل المؤمن الكيس الفطن الذي يرجو الله أن يصلح من هدم بينه وبين جاره. ولذلك يا أخي الفاضل عبد الوهاب، أنت رجل صالح فيما يظهر، تريد الخير وتحرص على جارك، اذهب إليه، خذ زمام المبادرة، كن أنت المبادر، فقل يا جاري يعني إذا كنت أنا أخطأت فأنا أعتذر، وإن كنت أنت أخطأت فتعتذر، إن اعتذرت الحمد لله، ما اعتذرت أنا مسامحك بهذه الطريقة يا أخي الفاضل. واحرص بارك الله فيك لا تستعمل قضية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن هذا ما يحل المشكلة. اللي يحل المشكلة أنك تتصدق عليه بالسلام حتى لو لم يرد عليك السلام، لأن الله تعالى جعلك خيرا منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل، يقول لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت يا عبد الوهاب كن خير الرجلين عند الله سبحانه وتعالى، أحسن إليه بالسلام، أحسن إليه بدعوة، ادعو إليك في بيتك، يأتي يأكل ويشرب، أحسن إليه إذا مرض، انتهز بعض الفرص، بعض الفرص تحل فيها مشاكل مثل كونه مريض، أجرى عملية مثلا، أو صار عنده عزاء، أو صار عنده فرح، لا تتأخر حتى لو لم يدعوك، لا تتأخر حتى تنهي هذه المشكلة، وتنتصرون على الشيطان وتنتصرون على النفس الأمارة بالسوء. طيب عندي مجموعة مكالمات، تفضلي أم يونس.
ألو.
تفضلي يا أختي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حبيبي يصطاد في طيور.
نعم.
يصطاد في طيور في كل وقت يعني، وسؤالي على الأسهم الحرم يعني هل حرام ولا حلال إنه يصطاد؟
في الأشهر الحرم؟
يصطاد في أشهر الحرم، وهنا شنو الأشهر الحرم؟ أنا مش عارفة، لكن إني قارية إنه حرام يصطاد في أشهر الحرم.
إن شاء الله إن شاء الله يونس.
ويا شيخ شو الموقف يعني كان هو أثر إنه ما يسيبش ونان بنعيش معه، يعني هل طعامي ما حلال ولا حرام؟
يعني هو يصيد الطيور الـ يعني مثلا الصقر ومثل كذا ويبيعها،
والبيع حرام ولا حلال؟ وإنه يعني بنعرف أيوة في الأشهر الحرم بالذات حتى هو يصطاد في كل وقت يعني ما فيش وقت.
طيب
معين.
يا أم يونس
بنعرف أشهر الحرم شنو بس كيف يعني أشهر يا شيخ؟
أبشر يا أم يونس أبشر،
بارك الله.
مرحبا أختي، تفضل. مبارك. مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف الحال؟
مرحبا.
طيبين مشكورين على الفتاوى الطيبة،
حياك الله مبارك.
عزيزي أنا معاي موضوع اتصل بي زميلي
ايه؟
فقول أنها رأى في المنام أننا أنا وإياه يعني لابسين ملابس الإحرام
ايه؟
كانت تقوم التدهين للإحرام، وعندنا مجموعة ناس، في ناس لابس إحرام وفي ناس ما لابسه، هو من ضمن يعني هو ما لابس. فليت تفيدني الله خليك.
طيب مبارك، مرحبا مرحبا. فضيل راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والعافية.
الشيخ حديث رسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن صلى خلف الصف لوحده.
غير.
الآن إذا شفت واحد أنا صلى خلف الصف لوحده وكان في مكان في الصف الأول، هل يجوز أن يقول له مثلا صلاتك باطلة لازم تعيد الصلاة؟
يعني وانت جاي متاخر ولا انتبهت فيما بعد؟
لا انا يعني انتبهت فيما بعد ان ريال والله جاء وكان صف بعده مش مكتمل يعني.
ايوه ابشر يا راشد.
زين، السؤال الثاني شيخ يعني كيف نفرق بين الرؤيه الصالحه وبين مثلا الحلم العادي؟
ان شاء الله يا راشد، وهذا السؤال انا ناوي اجيب فيه الاخ مبارك، لان انا ما افسر احلام لكن ابين ان شاء الله ما هي الفرق بين الرؤيه الصالحه والحلم.
جزاك الله خير.
مرحبا يا راشد. طيب طيب، الأخت أم يونس بارك الله فيها تقول بأن خطيبها يعني يصطاد الطيور، تقول ويصطاد في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم ويبيع ويشتري، وهل هذا الفعل حلال؟ وهل هذه الأموال التي يأخذها هل هي مباحة أم لا؟ أم يونس بارك الله فيك، أولا بالنسبة لاصطياد الطيور والحيوانات الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، الحل والجواز والإباحة، فلقد اشتهر جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاصطياد، فكان حمزة رضي الله عنه مشهورا بالصيد، وكان عدي بن حاتم الطائي مشهورا أيضا بالصيد، وأيضا يعني في حديث الصعب بن جثامة وفي حديث عبادة بن الصامت أنه حصل صيد بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، فأقر عليه الصلاة والسلام وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر معه أصحابه كانوا يصطادون، فكما جاء في حديث أنس قال حينما كنا بمر الظهران وهي منطقة معروفة في جهة جنوب الجزيرة العربية قال نجفنا أرنبا، طلعت أرنب يعني نجفناها من جحرها فاصطدناها، يقول فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصيد معروفا، فالأصل في الصيد الحل والإباحة والجواز، صيد البحر وصيد البر كله حلال، يقول جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني في فترة الإحرام. أما إذا كان الإنسان حلالا فالصيد حلال. الأمر الثاني بالنسبة للصيد يجوز في كل وقت وفي كل مكان ما عدا مكان واحد وحالة واحدة. أما المكان الواحد فهو مكة، فإن مكة لها حرم، لا يجوز للإنسان أن يصطاد في مكة ولا أن يثير الصيد ليصطاد، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد الحرم وزجر عن ذلك. والحالة الثانية وقت الإحرام فقط، فإذا كان الإنسان محرما فإنه يمنع من الصيد، المقصود الصيد صيد البري المتوحش بطبعه مثل الحمام والغزلان والأشياء الأخرى كالأرانب وغيرها. أما في بقية الأحوال والأماكن والبلدان والأزمان فالأصل الحل والجواز، الحل والجواز. ولذلك الأشهر الحرم أخت الفاضل الوارد ذكرها في قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآيات. وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ثلاث متواليات وواحد منفرد. أما المتواليات فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما المنفرد فهو رجب، فهو شهر رجب. وهذه بارك الله فيك ليس المقصود فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالصيد، لا هذا غلط وتفسير مغلوط، ولذلك يجوز للإنسان أن يصيد صيد البر والبحر في الأشهر الحرم ولله الحمد والمنة، يعني الأصل الحل والجواز. وأما الظلم هنا ظلم المعاصي والذنوب، وأيضا فيما يتعلق بمسائل أخرى ليس هذا مجال بحثها. بالنسبة للمال الذي يكتسبه الصائد لصيد السمك مثلا من البحر أو صيد الطيور أو الغزلان أو الأرانب أو اليرابيع اليربوع والجربوع كلها حلال ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما فالله جل وعلا حينما أباح الصيد دل على أن ثمنه أيضا حلال، فعندنا قاعدة كل ما كان حلالا فثمنه حلال. لكن إذا كان زوجك هذه حرفته حرفة فإن هذا مشروع لا بأس به، أما إذا كان هو من باب له فقط فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الانشغال بالصيد لأن يفوت على الإنسان جملة من الواجبات والحقوق، فقال عليه الصلاة والسلام من تتبع الصيد غفل، من تتبع الصيد غفل. ولذلك الإنسان قد يلهو مثلا مع الصيد ثم يضيع صلاة الجمعة ويضيع صلاة الجماعة ويضيع حق الزوجة وحق الأولاد. أما إذا كانت لا هذه حرفة له ما عنده وظيفة إلا هذه فما في بأس وحلال بارك الله فيك، ويجوز لك الأكل من يعني من طعامه ومن كسبه من كسب زوجك يا أخت أم يونس. مبارك من عمان يسأل يقول اتصل عليه زميلي يقول له بأن رآه في المنام هو لابس الإحرام هو إياه، ويقول في ناس نعرفهم مو بلابسين الإحرام، يسأل عن يعني تعبير هذه الرؤية. أخوي مبارك الله يرضى عليك، أنا ما أعبر الرؤى يعني في هذا البرنامج، وتعبير الرؤى له ناس مختصين به، لكن ما يمنع أنني أجيبك أنت والأخ راشد أيضا فيما يتعلق بالتفريق بين الرؤى الصالحة والرؤى غير الصالحة أو الأحلام. أخي الفاضل بالنسبة للرؤية آية من آية الله عز وجل وهي خارقة للعادة بالنسبة للبشر، أمر عجيب، ولذلك الله عز وجل جعلها آية، آية من آياته أن يري الله عز وجل للشخص في المنام شيء، وهذا الشيء إما أن يتلذذ به ويسر به وينعم ولا يشعر به أحد، وإما أن يعذب فيه ويحزن الحزن الشديد ولا يشعر به أحد. ولذلك ربنا جل وعلا أرى نبيه عليه الصلاة والسلام رؤى، ورؤيا النبي وحي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أرى الصحابة رؤى جل وعلا لتطمئن قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. والمعنى أن ما يراه الإنسان في منامه على ثلاثة أضرب. الضرب الأول رؤيا من الله عز وجل يجريها الله على يد ملك، والثانية حلم من الشيطان، والثالثة تخاليط. ما معنى تخاليط؟ يعني الإنسان ينام متأخر مثلا وقد أكل أكلا دسما أو أكثر من الأكل، فيرى تخاليط في منامه. أو شخص مثلا نام بعد مشهد مؤثر محزن مقلق يعني مستفز فيرى أشياء، هذه كلها تخاليط. بالنسبة للحلم هو الذي فيه إحزان للإنسان، وأيضا فيه أمور فقط هي مجرد لعب الشيطان بالإنسان. ولذلك من رأى حلما يعني فيه إزعاج، كمن رأى رأسه مقطوع ويتدحرج أمامه، أو رأى مثلا أشياء يعني هي واضح من قبيل الشيطنة، هذه كلها من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليوقعهم في الحرج، وليس بضارهم بشيء بإذن الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا رأى ما يكره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات، يتفل عن يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤيا، ويغير جهة نومه. فإن كانت الرؤيا شديدة وحزينة ومؤثرة فيه، بعض الناس يجلس قلق ها يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويذهب الله عز وجل، يقتلعها من نفسه اقتلاع فلا يتذكرها ويعني ينصرف عنها. أما إذا لم يفعل هذه الأشياء ربما تسلط عليه الشيطان. أما الرؤى التي هي من الله عز وجل فهي ما يراه الإنسان، مثل حالتك أخوي مبارك الله يرضى عليك، شافك واحد محرمين، دائما الرؤيا اللي فيها مثلا أن الإنسان يعبد الله في صلاة، ولا مثلا يشوف نفسه حول الكعبة، أو يشوف نفسه بإحرام، أو مثلا يشوف نفسه يتصدق، أو يشوف نفسه مع العلماء، أو في المساجد مثلا، أو في فعل خير مثلا، أو أي شيء من هذه الأشياء، هذه يستبشر بها ويحمد الله عز وجل عليها، ولا يخبر بها أحد إلا اثنين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحب اللي تحبه، أبوك وأخوك وزوجتك مثلا أولادك، إذا حبيته ليس بواجب، وتسأل بها عالما يعني معبرا متصدرا لتعبير الرؤى، وهو ممن شهد له بالخيرية وشهد له بإتقان هذا الأمر، لأن هذه هبة من الله سبحانه وتعالى يهبها من يشاء من عباده. والمقصود أخي الفاضل مثل هذه الرؤى تحمد الله عز وجل عليها وتستبشر خيرا وتفرح بها أيضا، ولكن لا تخبر بها كل أحد، لأن أحيانا من الناس من يحسدك على الرؤية. والدليل على ذلك قصة يوسف، أن يعقوب قال ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. والحساد والعياذ بالله يحسدون الإنسان حتى على الرؤية، فلا تخبر بها إلا من تحب وتعرف بأن هذا الشخص يحبك ويبغى لك الخير، تحدث ما في شيء تبشر بهذا، أو تسأل أيضا عالم معبر متخصص، ما تسأل كل واحد. الآن للأسف الشديد في ناس يدخلون على مواقع الإنترنت وينزلون رؤاهم في مواقع مجهولة أو أصحاب مجهولين وغير معروفين، وثم يعطونهم رؤية، وهذه الرؤية قد تصيب وقد تخيب، ويجلس يوم كامل ومتكدر أو العمر كله. ليش؟ لأن هذا عطاه. طيب من هذا؟ من الذي أمامك؟ فما في داعي أنكم، هذه الإنترنت فيه مجاهيل بحيث أن الإنسان إذا دخل ضاع وتاه. لا اسألوا أهل العلم، وإذا ما وجدتم مو بشرط أنكم يعني لازم تفسرونها ولازم تعرفون تفصيلها، مو بلازم. بارك الله في الجميع. نعم فضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك في برنامجك أيها الشيخ الطيب.
بارك الله فيك أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
أنا موظف الدولة وقد ظلمني المدير.
نعم.
هل يجوز أن أدعو عليه في الصلاة باسمه؟
طيب،
كان السؤال واضح يا شيخ؟
واضح نعم.
والسؤال الثاني، زوجتي تجهر في صلاة الظهر بحيث أنا أسمع صوتها.
تجهر ها؟
وفي البيت فقط أنا وهي.
إيه؟
يعني ما فيش أحد محارم.
تجهر في صلاة الظهر؟
صلاة الظهر نعم.
أيوة.
يعني تظهر أحيانا يعني تظهر صوتها تبين صوتها.
طيب يا أبو محمد.
والطلب لو رقم الخاص يا شيخ.
إن شاء الله يساعدونك في الكنترول يساعدونك إن شاء الله ما يقصروا.
أشكر أشكرك.
مرحبا أخوي مرحبا.
أنا أبقى على الخط عشان يعطوني الرقم.
نعم ما أدري عاد أسحب الرقم. طيب.
أشكر يا شيخ.
الله يحييك. ها فضل عيسى. عيسى من ليبيا. راح عيسى. طيب خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ راشد يسأل يقول بالنسبة لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يقول إذا التفت أنا بعد الصلاة وجدت شخص يصلي لوحده خلف الصف والصف الأول في فراغات، يقول هل أقول لأعد الصلاة؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لصلاة الفذ أو المنفرد خلف الصف فيها خلاف بين العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن صلاة الفذ أو المنفرد خلف الصف صحيحة غير كاملة، بمعنى أنها مقبولة لكنها غير كاملة وأجرها ناقص، ويحملون أحاديث نفي الصلاة على نفي الكمال وليس نفي الصحة. والقول الثاني وهو قول في بعض المذاهب وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل الحديث، على أن من صلى خلف الصف منفردا فإنه لا صلاة له صحيحة، لا صلاة له صحيحة، ويحملون الحديث على ظاهره وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقوله في الرواية الأخرى لا صلاة لفذ خلف الصف، وأيضا لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأتى إليه حتى إذا انتهى قال استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك. فهذه الأدلة وغيرها هذه الأدلة وغيرها يحملونها على نفي الصحة، أما الجمهور فيحملونها على نفي الكمال، نفي الكمال. والمسألة الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، ولذلك يحتاط للإنسان ويؤمر بالإعادة، خاصة إذا كان هناك فرجة أو كان هناك مكان. ولذلك إذا دخل المصلي ويوجد في الصف الأول مكان أو فرجة مثلا يجب عليه أن يدخل فيها ولا يصلي لوحده، لا يصلي لوحده. فإن وجدت فرجة في الصف فتساهل المسبوق وصلى لوحده خلف الصف فالاحتياط أن يعيد الصلاة. أما إذا دخل والصف مكتمل، الصف مكتمل ولم يجد فرصة ويعلم بأنه لو انتظر ستفوته ركعة أو تفوته الصلاة لأنه ما يأتي أحد، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلي، لأنه يكون قد اتقى الله ما استطاع، قد اتقى الله ما استطاع. لكن أخي الفاضل يعني أغلب الناس أخوي راشد أغلب الناس يجهلون هذه المسائل، يمكن ما يعرف إلا يعني طلبة العلم، ولذلك أنا أنصحك بأن توجه له نصيحة إذا رأيتها مرة ثانية وتخبر بهذا وتقول حتى لو فاتتك الركعة تكمل الصف، ما تأتي تصلي خلف الصف لوحدك، علم الناس. وأيضا لعلك يعني تهدي لإمام المسجد يعني نصيحة بأن ينصح الناس، تقول له يعني حتى ندخل نحن وإياك في الأجر، وجه كلمة للناس وبين لهم هذا الحكم. أبو محمد بارك الله فيه من العراق يسأل يقول بأنه موظف، يقول والمدير، يقول أنا موظف في الحكومة والمدير ظلمني، يقول هل لي أن أدعو عليه في الصلاة باسمه؟ أخوي أبو محمد الله يرضى عليك وأسأل الله تعالى أن يرفع عنك الظلم، الظلم محرم ولا يجوز، فالله جل وعلا يقول وما كان ربك وما ربك بظلام للعبيد، ولذلك الظلم مما نفى الله جل وعلا مما نفاه عن نفسه، فله الكمال جل وعلا والجلال، ولذلك الظلم من صفات النقص، والله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب، فالظلم محرم، ولذلك قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ويقول جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن ربه أنه قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة،
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ثم عدد قال: ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مفلسا. فالظالم مفلس، الإفلاس الحقيقي، وهو الإفلاس من الحسنات والإفلاس من الأجور والثواب والدرجات، ولذلك يأتي يوم القيامة محروم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا ظلم له الحق الكامل في أن يطلب النصر من الله عز وجل. فنوح عليه السلام ظلم فدعا، قال: رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له وأغرق هؤلاء الكافرين. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولذلك المظلوم له الحق أن يتظلم وأن يقول للقاضي: ظلمني هذا، يقول مثلا لرجل وجيه أو رجل له كلمة: هذا ظلمني، ويذكر عيوبه، يذكر أفعاله، هذا مما لا بأس به. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن دعوة المظلوم مستجابة، ولذلك قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم، يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك المظلوم دعوته مستجابة. وأنا والله أعجب من إنسان ظالم كيف ينام، ما أدري كيف ينام، وهناك من يدعو عليه، وهناك من يرفع يديه إلى الله عز وجل الذي بيده كل شيء. يقول أظن الشافعي، يقول: تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نسأل الله العافية والسلام. والله نصيحة محب ومشفق لكل واحد واقع في ظلم، زوج مع زوجته، زوجة مع زوجها، موظف مع مديرة، مدير مع موظفة، جار مع جارة، شريك مع شريكة، أب مع أولاده، أولاد مع أبيهم، يجب عليهم أن يتخلصوا من الظلم. كيف تنامون والله عز وجل يعني يرقبكم وعينه لا تنام سبحانه وتعالى، وهو الذي وعد بأن يقتص للمظلوم متى ما إن دعاه. ولذلك حتى لو كان المظلوم كافرا فالله جل وعلا يستجيب له، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية. ولذلك المشركين كانوا إذا دعوا الله استجاب الله دعاءهم. لماذا؟ لأن الدعاء من متعلقات الربوبية. ولكن يا أخي الفاضل، عليك أولا أن تنزع إلى العفو والصفح، لأن الله تعالى يحب العفو، يحب الصفح. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام ظلم كثيرا، ظلم، ومع ذلك عفا وتسامى، تسامى صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان بالإمكان أن يقتص ممن ظلمه لكنه عفا عنهم، فهذا شيء طيب. إذا والله المسألة تقول: لا صعب علي وظلمني ظلم فاضح، وصلها رسالة، قل: يا فلان اترك الظلم عني، أخشى أني أدعو عليك في قيام الليل وفي صلاتي، لعله يرتدع، لعل يعني هذه الكلمة تهز وجدانه وتؤثر فيه وينتهي عن الظلم، لأنه بعض الناس غافل. إذا والله تقول: أنا أريد أن أدعو عليه، ذاك الحق يا أخي الفاضل، لكن تجنب هذا في الفريضة، يعني ما تدعو عليه باسمي في الفريضة صلوات الفرائض، لكن دعوت عليه في النافلة أو دعوت عليه في قيام الليل لا حرج. لكن وصيتي لك أنك لا تلجأ إلى الدعاء عليه إلا بعد يعني استنفاذ هذه الخطوات، وأسأل الله عز وجل أن يهديه، لأن دعاءك سيستجاب، وهذا وعد الله متى ما أن توفرت الشروط وانتفت الموانع. كثير من الناس يا أخي الفاضل، وجدتنا أسئلة كثيرة، دعوا على آخرين واستجاب الله الدعاء، بعدين ندموا وقالوا: ليتنا سامحنا وليتنا عفونا. كم من امرأة دعت على زوجها فابتلي والعياذ بالله وندمت، كم من زوج دعا على زوجته وندم، يعني وكم من شريك وكذا. فدائما حاول أن تعيش الأجواء، أجواء العفو، أجواء الصفح، هذه أجواء تسبح فيها سبحا عظيما وطويلا، وكأنك تتنسم روائح الجنة. أما يعني إذا دعوت مثل ما قلت لك، قد يحصل في نفسك شيء في حينما ترى يعني دعوتك قد أجيبت في هذا الظالم. تفضلوا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا خالد.
الله يسلمك. أنا أم خالد.
أم خالد. عفو العفو يا أم خالد.
العفو شيخ.
ينتبهون في الكنترول شوي. أيوة.
الله يخليك. بس عندي الوالدة والوالدة يعني ما تنش ما تقوم يعني مريضة طايحة.
أي.
الحين كم سنة؟ 5 سنوات يمكن.
أها.
وما تصلي يعني ما تعرف تصلي ما
عقلها معها يا أم خالد عقلها معها؟
لا ما عندها.
ها.
ما عندها ما تعرف يعني حتى عيالها احنا ما تعرفنا يعني.
اي نعم. نعم. الله يعافيها ويحسن خاتمتها يا رب.
آمين.
إن شاء الله تسمعين الجواب يا أم خالد.
الله يطول عمرك شيخ.
مرحبا مرحبا.
شكرا شيخ.
مرحبا. أبو عبد الله تفضل. تفضل يا أم محمد. راح أبو عبد الله. أم محمد من أبو ظبي تفضلي. أم محمد.
أسمعك. ألو.
تفضلي أختي تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ بسألك سنن الرواسب إذا طافتنا كيف نقضيها؟ والدعاء لازم مثلا أنا أدعي كل وقت الحمد لله ولكن لازم إني أتم يعني أرفع إيدي يعني شوي أو للسماء لازم شرط يعني؟
يعني قصدي خارج الصلاة؟
هي خارج الصلاة يعني وأنا قاعدة وبين الأذان والإقامة
إن شاء الله.
أوكي شكرا.
مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الله من إيران.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
تسأل عندي.
تفضل أخوي.
السؤال الأول شيخ واحد من الأخوة حج هذا العام ويقول عملت كذا عام عمره حق الوالدة وعماتي هل يجوز هذا في موسم الحج؟
إن شاء الله أبو عبد الله.
السؤال الثاني الشيخ يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام القاء الخطبة يقوم المؤذن يأذن ويصلون للجماعة ركعتين سنة يعني خاصة في منطقة الغربية مثل دول الزايد والمعرفة أنا حضرت هناك هل هذا يعني وارد ركعتين سنة؟
أي صلاة حبيبي يا أبو عبد الله أي صلاة؟
صلاة الجمعة
يعني الأذان الأول مش الأذان اللي يصعد فيه الإمام على المنبر
لا الأذان الأول قبل الإمام يصعد يقوم المؤذن يأذن والجماعة يصلون ركعتين سنة
اي يعني الان ياذن وبعدين يصلون ثم يطلع الامام على المنبر يسلم وبعدين يجي الاذان الثاني
اي نعم نعم طيب.
واضح الان طيب
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا ها ابو راشد
الو مرحبا شيخ
هلا وسهلا ابو راشد
كيف الحال
خير ونعمه
يا شيخ عندي الوالد طال عمرك طريح الفراش
سلامات
يعني هذا الحين تقريبا ما صام من 3 سنوات أو 4 سنوات أنا كل سنة أطلع على يعني مبلغ من المال هل يصح هذا ولا لا
وأبو راشد الوالد في وعيه في عقله
لا والله ما في طريح الفراش يعني
إيه لكن ما كل طريح الفراش ما يعقل يعني هو الآن يعرفكم
لا ما يعرفنا
من كم سنة ما يعرفكم
من 3 سنوات
من 3 سنوات الله يعافيك
نعم.
نفس سؤال الأخت أم خالد ها
نعم
طيب طيب مرحبا. أبشر أبشر تفضل مفتاح راح مفتاح ها طيب طيب الأخ أبو محمد من العراق يقول زوجته أيضا في صلاة الظهر أحيانا تجهر يقول أنا أسمع قراءتها في البيت يقول في البيت ما عندنا أحد يقول ما حكم ذلك أخي أبو محمد الله يرضى عليك عندنا الصلوات من حيث القراءة على ضربين وقسمين سرية وجهرية الجهرية المغرب والعشاء والفجر وهذا معروف طبعا والسرية هي الظهر والعصر والجهر والإسرار سنة في أصح أقوال أهل العلم وليس بواجب يعني لو جهر الإنسان في صلاة الظهر والعصر الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة ولو أسر في صلاة المغرب والعشاء والفجر ما جهر الصلاة صحيحة لكن ليش لأنه ترك إلا أنه خالف السنة بالنسبة للصلاة السرية كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يظهر بعض الآيات لا كما يفعل الناس الآن يصمتون صمت عجيب جدا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا وارد عن بعض الصحابة في الصلاة السرية الظهر مثلا العصر أحيانا يبينون بعض الآيات وقد يكون هذا للتعليم وقد يكون هذا لإشعار الناس بأن هذا يصلي ولذلك زوجتك ما دام أنها في محيط البيت وتجهر أحيانا ما تقرأ جهر كامل لا هي تجهر تسمع نفسها وترفع صوتها أحيانا في بعض الآيات ما في شيء والحمد لله رب العالمين أم خالد طبعا من الشارقة تقول الوالدة يعني لها من 5 سنوات
تقول يعني طايحة في الفراش وما ما تعقل. ونفس الموضوع عند الأخ أبو راشد يقول والده من 3 سنوات أيضا طايح الفراش وما صام. يسألون يقول ما العمل؟ أم خالد اسمحي لي أنت والأخ أبو راشد سؤالكم واحد وموضوعكم واحد، ولذلك الجواب لك وله. بالنسبة أخت الفاضلة وأخوي أبو راشد، الإنسان ما دام أنه ذهب عنه العقل فقد زال عنه التكليف، لأن العقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف. ولذلك عندنا الآن العلماء ماذا يقولون في العبادات؟ قالوا من شروطها الإسلام والتكليف. قالوا ما هو التكليف؟ قالوا العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. فالإنسان إذا أصبح مثل ما يقولون في العامية يضيع، خرف، زهايمر، ما يعقل، كل هذه الأسماء لمعنى واحد وهو أن العقل قد زال عنه. فإذا زال عنه العقل ما يفرق بين الليل والنهار، ما يعرف الناس، ما يتحكم بتصرفاته، فهذا أصبح الآن غير مكلف ما عدا شغلة واحدة فقط وهي المال. المال اللي عنده لازم تطلعون زكاته، لازم تطلعون زكاة هذا المال. أما الصلاة فما تجب عليه، لا الصلاة ولا الوضوء ولا غسل الجنابة ولا كذا، لكن طبعا تغسلونهم للتنظيف. وأيضا ما يتعلق بالصيام لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام، خلاص إذا وصل مرحلة أصبح غير مكلف. اللي يطعم عنها الله يرضى عليكم هذاك الشخص الكبير في السن اللي ما عنده قدرة على الصيام، هو عاقل ومعقله معه لكن ما يقدر يصوم، كبير في السن أو كبيرة في السن، هذا يطعم عنه. أما إنسان فاقد عقله خلاص ما يعرف أحد، هذا الله يرضى عليكم لا صيام ولا إطعام. وبقية العبادات أيضا بارك الله فيكم، وأوصيكم بالإحسان إليهم، فإنهم الآن في مرحلة بأمس الحاجة إلى مساعدة الأهل لهم، وهذه لا شك بأنكم تحتسبون الأجر عند الله. وهؤلاء هم أصل، يم خالد هذه الوالدة هي أصل في وجودك وأنت فرع، وأنت يا أبو راشد الوالد أصل في وجودك وأنت فرع، ولذلك هذا وقت البر لو ما يعقل، هذا وقت البر لأن الله هو الذي يراك، والله عز وجل أمرك ببره. قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. المرحلة عندكم صعبة لأن مرحلة إنسان خلص فقد عقله، فقد عقله، يمكن الطفل أحسن منه، الطفل قد يعني يحذر بعض الأشياء وكذا، فهنا يأتي البر الحقيقي. وإلا وقت الرخاء، وقت الصحة، وقت العافية، هذا ما يعني يمكن الوالد يقوم والوالدة تقوم بنفسها، لكن هذا هو البر. ولذلك أوصيكم بالإحسان إليهما وبتنظيفهم على الدوام والاستمرار وتوفير الأكل الطيب وأيضا الدواء والعلاج، هذا كله إن شاء الله مما تؤجرون عليه، وستجدون بركة هذا البر في أنفسكم وعيالكم وزوجاتكم وأموالكم، وهذه سنة الله عز وجل في البارين. يلا تفضل، تفضل يا مفتاح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ، هل يجوز رفع اليدين؟
هل يجوز رفع اليدين وانقطع؟ ها طيب أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟ تمام بارك الله بهذا البرنامج.
حياك الله يا
الله يحفظك الشيخنا. الله يخليك، عندي استفسار إذا ممكن.
ممكن.
الله يحفظك. عام 1991 على أساس عندنا مشروع أني وصديقي نشتري قطعة أرض ونستثمرها، فعلى أساس أني نص المبلغ هو نص المبلغ. بعدين هو ما قدر، يعني أني دفعت المبلغ كله، هاي من عام 1990 لحد الآن قطعة الأرض ما انباعت. فقبل 4 سنين هو صار عنده مرض مزمن، وبعدين اتصلت بي لأن حالته الصحية دهورت، فقلت له فلان إنه على مود هاي القاع أو هاي، فأنت تديني؟ قال لي لا، محلل وموهوب، أنا ما عندي أي دين إلك، محلل وموهوب. فمن الناحية الدينية يعني ساني إذا أبيع الأرض إن شاء الله شنو الواجب اللي علي أسويه؟
يعني هو دفع المبلغ ولا
لا
أنت؟
لا هو ما دفع، أنا دفعت المبلغ.
إيه أنت دفع، يعني أنت الآن يعني تريد أن تسترد الأرض كاملة لك؟
إيه إذا أبيعها، إذا العفو الشيخ، إذا أبيع القاع، شنو الواجب؟ هل أنا أعطي للورثه اليه، بس هو ما دفع، بس كان بالبدايه مشروع اساس انا وياه نشتري القاع، فاشتريته انا دفعت المبلغ.
وما دفع اي شيء ها؟
هو ما دفع.
ان شاء الله يا ابو احمد.
الله يحفظك. الله
مرحبا.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا مرحبا.
مع السلامه.
طيب طيب ارجع الوقت ادركنا، وبكره ما عندي يعني البرنامج غدا لا يستقبل الاتصالات اللي طبعا يوم السبت. ام محمد من الشارقه، من ابو ظبي عفوا، ام محمد تسال عن السنن الرواتب، تقول كيف نقضيها؟ اخت الفاضله تقضينها في وقتها يعني بالنسبه، عفوا اذا مثلا تقصدين مثلا سنه الفجر اذا فاتتك تصلينها بعد صلاه الفجر قبل طلوع الشمس، واذا ما حصل ممكن تصلينها في وقت الضحى. عندك سنه الظهر طبعا انت ما تصلين الظهر، تصلين السنن قبلها على السنيه وليس على الوجوب، صلينها وبعدين تصلين الظهر، وبعدين يعني نقول اذا فاتتك سنه الظهر البعديه ودخل عليك وقت العصر كنت مشغوله او كذا ممكن تقضينها بعد صلاه العصر بارك الله فيك. ام محمد تسال تقول هل يلزم يعني في الدعاء خارج الصلاه ان ارفع يديه؟ ام محمد الله يرضى عليك، ليس لازما يعني ليس شرطا ولا واجبا، وإنما هي سنة مستحبة. فمن آداب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يرفع يديه، والدعاء يرفع بهذه الطريقة يعني يكون في مقابل وجه الإنسان، يجمع الإنسان كفيه بهذه الطريقة ويحطها أمامه، ما يرفعها الرفع إلا في حالات، ولا يخفضها مثلا لأن ورد فيها حديث كالمستطعم، لا هكذا يضعها أمام وجهه بهذه الصورة بارك الله. هذا من آداب الدعاء، ولو دعوت من دون رفع دعائك صحيح والحمد لله مقبول إن شاء الله، لكن الأفضل الإنسان يرفع يديه في الدعاء خارج الصلاة. وفي الصلاة أيضا إذا كان يصلي الوتر، إذا كان يصلي الوتر وجاء في القنوت يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو بارك الله فيك. أبو عبد الله من إيران يقول بأن شخص حج هذه السنة وعمل أكثر من عمره، يقول عملت لعمتي وخالتي وعمل عمر كثير. يا أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه مسألة خلافية. هل الإنسان إذا سافر إلى الحج أو إلى العمرة ممكن يأتي بأكثر من عمرة؟ قولا من أهل العلم من يجيز مطلقا، ومن أهل العلم من يكره مطلقا، يقول يكفي عمرة واحدة. قالوا بأن لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، فالإنسان لما يذهب إلى العمرة هو يزور، هذه تسمى الزيارة، العمرة هي الزيارة، ولذلك لا يشرع للعمرة، لا يشرع في السفرة الواحدة إلا نسك واحد وهي العمرة الواحدة. بعض الفقهاء يقولون والله إذا جاء من بلاد بعيدة أو جاء مثلا ويعرف بأنه لن يعود مرة ثانية إلى وطنه، عفوا لن يعود إلى مكة من جديد من وطنه، قالوا يرخص له على القول الثاني، القول الأول بأنه لا بأس أن يأتي ببعض، يأتي بأكثر من عمرة للأموات الذين ما اعتمروا، أما إذا كانوا قد اعتمروا ما في داعي أن يأتي بأكثر من عمرة. أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة لي، يقول رأيت يعني بعض المساجد يقولون بأن المؤذن إذا أذن الأذان الأول يوم الجمعة يقوم الناس فيصلون ركعتين، ثم يقوم يخرج الخطيب فيصعد المنبر فيؤذن الأذان الثاني، يعني بين الأذان العثماني وبين الأذان اللي هو عندما يصعد الخطيب على المنبر يقول يصلوا ركعتين، ما حكم هذه؟ الأمر في هذا واسع أخوي أبو عبد الله الله يرضى عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال العلماء ما بين كل أذانين يجري على هذه الصورة، لأن سنة الخلفاء الراشدين مما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وبعض العلماء قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ما بين كل أذانين يعني أذان وإقامة، فسمى الإقامة أذانا لأنها مشتملة على أذكار الأذان، على أذكار الأذان فسماها أذانا، ولذلك هي إقامة وتسمى أيضا أذانا. فيعني لو صلوا عموما أمر في هذا واسع ولا ينكر على من فعل ذلك. مرة أبو أحمد الله يرضى عليك سامحني، موضوعك يحتاج بسط شوي ووقت البرنامج انتهى، لكن أعدك إن شاء الله يوم الأحد القادم، وموضوعك غير مستعجل عليه فلعلي أفصل لك إن شاء الله يوم الأحد لأن وقت البرنامج انتهى، وغدا الحلقة لعلكم تجدون إن شاء الله فيها فائدة، لا أستقبل فيها الاتصالات وإنما حلقة فيها يعني موضوع
من الموضوعات الهامة اللي إن شاء الله نقول بأنها فيها فائدة. أشكركم إخواني وأخواتي على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.